بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي إخواني في كل مكان بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادي ذي بدء أحيي الإخوة القائمين على إذاعة النهج الواضح وعلى موقع النهج الواضح لما يبذلون من جهد، أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، اللهم آمين. أما عن محاضرة اليوم، هي في الحقيقة كما عبر عنها هي جلسة نقاشية تحت عنوان دناءة آكل الدنيا بالدين. هذا العنوان فيه معان واضحة لبيان ما سيتكلم فيه في هذه الجلسة إن شاء الله. ولذلك أود أن أقول للشيخ خالد حفظه الله ورعاه، كيف للمسلم أن يصل إلى هذه الدناءة في أن يجعل الدين وهو الوحي من عند الله جل وعلا، الكتاب والسنة، سبيل إلى تحقيق غاياته وأهوائه من الشهوة الخفية أو من الكسب المادي؟ فأرجو أن تكرمنا كعادتك ب البيان لهذا المعنى، فتفضل مشكورا.
جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فجزا الله خير شيخنا وحبيبنا أبا عثمان وسدد الله الجميع لما فيه رضا. أقول لا شك أن المقاصد القلبية لها اعتبار عظيم في ميزان الشرع، فقد يقل العمل ويعظم القصد، فيرقى العمل بقوة القصد، وقد يكثر العمل ويضعف القصد ويضعف الإخلاص، فينعكس ذلك على كثرة العمل بالرد وعدم القبول عياذا بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا السبيل بأن المسلم لا يستعمل هذه الأسباب التي سيأتي ذكرها، التي بها يصير آكلا الدنيا بالدين، وبها يصير جاعلا الدين مطية لطعمة الدنيا، كما في سنن ابن ماجه وصححه الألباني أو حسنه الألباني من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتماروا، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو تصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فالنار النار. فهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسباب التي تجعل الإنسان يأكل أو يتأكلوا بالدين الدنيا، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. فالرجل قد تأتيه الشهوة في النفس ويريد أن يكون له حظوة عند العلماء، ويريد أن يزكيه العلماء بما ليس فيه، ويريد أن يأخذ عندهم مكانة، إما لحظ نفسه فيما يرى، وإما أيضا من حظ نفسه ليرى الناس قربه من العلماء فيميلون إليه إحسانا للظن به، فيبدأ هذا المتعالم الجاهل يظهر ما عنده من العلم ليسمع العلماء ويباهي بعلمه أهل العلم حتى يأخذ حظوة، إما عند العلماء وإما عند الناس وإما عند كليهما. فقال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء، يتجادل بالباطل مع أهل الجهل والغباوة مراءة لا يراد بها الحق، وإنما يراد بها الجدل والمراء في الباطل. لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم. يصرف وجوه الناس إذا جلس في مجلس أظهر ما عنده من العلم وتكلف في بيانه وإن لم يحتج إليه، ليسمع الجالسين ما عنده فتنصرف وجوه الناس إليه معظمة له، فيكون في ذلك هلاكه عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك، أي من فعل مما تقدم شيئا من ذلك، فمن فعل ذلك فالنار النار، أي فالنار مثواه أو النار مستحقها، وهذا أضاع دينه بعاجل حظ دنياه.
شيخ خالد، ولا تخيروا به المجالس كذلك؟
أيضا جاء عند ابن ماجه في بعض طرق هذا الحديث: أو تخيروا به المجالس. تخير المجالس أي صار له المكانة والرفعة في المجلس، وتميز في مجلسه عن غيره بما أظهر من العلم.
هل من تعليق شيخ أحمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله،
تفضل شيخ أحمد بازمول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا الموضوع موضوع مهم جدا يحتاج المرء أن يتذكره وأن يتدارسه، لأن الفتنة بالمال وبالدنيا فتنة عظيمة تجعل الحق باطلا والباطل حقا. الفتنة بالمال وتقديم المال على رضا الله عز وجل، لا شك أن من فعل ذلك نفسه دنيئة وأخلاقه منحطة وفعله منكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الأمر أشد التحذير. من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. فمن عمل من هذه الأمة بأعمال الآخرة ليصيب الدنيا فإنه في الآخرة ليس له نصيب، وهذا حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. بل حتى المجاهد لو جاهد للدنيا مع التماسه للأجر ليس له نصيب. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي وجود إسناده الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. فتأملوا هذا الحديث، هذا الرجل يريد أن يجاهد في سبيل الله يلتمس الأجر من الله عز وجل، وأيضا يلتمس الذكر أي بمعنى أن يثنى عليه ويقال شجاع. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء له، لأن الدين عال غال، الدين عالي رفيع وهو غال ليس بالرخيص، فأعماله وأقواله وتشريعاته لا يكون فيها إلا ما التمس به وجه الله عز وجل، ليس للدنيا فيها ليس للدنيا منها نصيب. الدنيا كما ذكر العلماء إنما سميت الدنيا لدناءتها وخستها بمقارنتها بالآخرة، لذلك قال الله عز وجل والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. وقيل سميت الدنيا دنيا لدنو قرب زوالها، فالدنيا فانية، الدنيا دار عمل والآخرة دار الحساب ودار الجزاء. فلماذا يقدم المرء الشيء الفاني ويبيع الشيء الغالي الباقي؟ لا شك أن هذا يدل على خلل في قلبه وفكره وفي عقله، ولا شك أنه يدل على أنه لم يؤثر مرضاة الله عز وجل ويقدمها على هواه ونفسه. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع الصغير أنه قال الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقه بورك له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. فلا شك أن هذا حديث عظيم يدل على أن الفتنة بالدنيا قد تقع، وأن الدنيا يحصل بها الامتحان، وأن من خاض في الدنيا وما يتعلق بها من مال وجاه بغير حق أنه معرض للحساب والعقاب. لذلك جاء الحديث أيضا الذي يؤكد ما سبق الذي أخرجه الترمذي في السنن وأحمد في المسند وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنقل عن خولة بنت قيس امرأة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة فتذاكر الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم الحديث السابق إن الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسول الله ليس له إلا النار يوم يلقى الله. وأخرج أحمد والحاكم عن أبي مالك الأشعري لما حضرته الوفاة قال يا معشر الأشعريين ليبلغ الشاهد منكم الغائب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة. وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ولعلنا جميعا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم.
نعم، أنا يعني أحببت أن يعني أضيف هذه الفائدة التي أخبر عنها هذا الصحابي رضي الله عنه فضاله رضي الله عنه وأرضاه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخرون رجال من قامتهم في الصلاة، يخرون وهم في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين. فإذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة عما أنتم عليه. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، من شدة الجوع والضعف بسبب قلة الزاد، يسقط الرجل وهو في الصلاة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. ولكن ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. الله أكبر. فالأمر قدر من الله عز وجل، ولكن الآفة الشيطانية على قلب الإنسان تأتي بأنه لم يرتضي ما قدر له. فالناس في تباين، وهذا قدر من الله جل وعلا، ولكن إذا كان الإنسان على مرض قلبي أوصله الأمر إلى أن يجعل الدين أداة ووسيلة، ويصطنع ويستطيع أن يقوم بالحفظ واستقاء المادة التي توصله إلى سد أمراضه وأهوائه وأدرانه ونقصه. فالإنسان يشعر بالنقص في الجهة المعينة في ذاته، فهذا يوصل الإنسان إلى الهلكة لأنه لم يرتضي ما قدر له. يا حبذا الشيخ أحمد يكرمنا بمشاركة من مشاركاته الجميلة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. الآية. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. المال والشرف قرينان، وقد يقترنان كثيرا في الأدلة الشرعية، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء للشرف والمال على دينه. فكل بحث يجري في المال اعلم أن صنوه يجري في الشرف، فهذان الأمران يقترنان في إرادة العبيد إذا وكلوا إلى أهوائهم ويمتزجان امتزاجا، إلا أن يقابل هذا الحرص بتطهير القلب والنفس وضبط الكسب والقصد بما بعث الله جل وعلا به أنبياءه ورسله. لكن من المهم هنا، أو قد يكون من المهم هنا، أن يكون ترتيب البحث بطريقة لا يحصل معها خلاف مقصود الشرع. أعني أن المال من حيث هو مال ليس محتقرا في الشريعة، والمال من حيث هو مال ليس أمرا مرذولا محتقرا مكروها في الشرع. إنما المال على الحقيقة أمر محترم في دين الله تبارك وتعالى، وليس أدل على احترام المال من قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري حين عطل ركبا كاملا من أجل قلادة استعارتها عائشة رضي الله عنها من أسماء، فبحث عن القلادة فلم توجد، فعطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركبة وقتا طويلا حتى تسبب هذا التعطيل بإنزال آية التيمم. وقال الصحابي: ليست بأول بركتكم آل أبي بكر. فلما أطلقت الناقة فإذا القلادة تحتها، والقلادة لا تساوي إلا دراهم، فتعطيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركبا كاملا من أجل هذه القلادة يدلك على أن المال من حيث هو مال ليس مرذولا وليس محتقرا وليس أمرا ينبغي أن يكره، كما يصنعه في معالجة هذا الأمر الصوفية. فإن الصوفية حين يأتون، ونحوهم أهل البدع حين يأتون إلى معالجة مثل هذه الأمور، فإنهم يعالجونها بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فهذا مثلا كتاب مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب لأبي حامد الغزالي على تعبير شيخنا خالد، عقد فيه بابا يقول في بيان ذم المال، في بيان ذم المال. لا، ليس المال مذموما، ليس المال مذموما، بل المال محترم، ولكن الشرع وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يطلب هذا المال من وجوهه التي أباحها الله تبارك وتعالى. ولكن الذم في المال ينصب على تعلق القلب به وشدة الحرص عليه وعلى السعي في جمعه مع الغفلة عن الآخرة، فهذا هو الذي يذم في شأن المال. وأما طلب المال من الوجوه المباحة فهذا من الممادح في الشرع، ولذلك قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مادحة إياه: إنك لتكسب المعدوم. فعلى أحد التفاسير أن النبي صلى الله عليه وسلم يكسب المال الذي لا يستطيع غيره أن يكسبه. إذن فطلب المال من وجوهه المباحة هذا أمر مطلوب، ولذلك لم يستثني الله تبارك وتعالى، لم يستثني أحدا من المخاطبة بقيام الليل إلا التجار، كما في قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فاستثناهم من المخاطبة بقيام الليل أن لهم عذرا أن لا يقوموا الليل. فحسبك بهذا دلالة على أن طلب المال من الوجوه المباحة هو أمر واجب شرعا على كل مسلم أن يسعى إلى أن يبذل السبب في ذلك. ولكن الذم ينصب كما قال الله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. حين يتعلق القلب بالمال وحين يتعلق الجمع ولا يعطى حق الله في هذا المال وحين ينقص هذا المال دين الإنسان فهنا يناله من النقص في دينه بحسب هذه الصفات المذمومة. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن الفقر ليس بعيب، أن الفقر ليس بعيب، وأن الفقر ليس بمذمة، لأن الفقر أمر يقدره الله تبارك وتعالى على من يشاء في عباده حتى يمتحنهم بهذا الفقر مثل ما يمتحن أهل الغنى بغناهم. ولذلك يوجد مسألة مشهورة عند أهل العلم طالما جرى فيها البحث وطالما جرى فيها النقاش، أيهما أفضل عند الله عز وجل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فيبحثها أهل العلم ويرجحون هذا تارة بأدلة، وتارة يرجح بعضهم الآخر بأدلة أخرى، وليس هذا مقام الكلام في هذه المسألة، وإن كان الراجح فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أفضلهما أتقاهما الذي يكرس همه وما آتاه الله في تحقيق عبودية الله وإخلاص الدين لله عز وجل. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا في التزهيد في الدنيا الفانية والترغيب في الآخرة الباقية. ومن المهم هنا أن نقول إن الله جل وعلا قد ذكر صراحة علة واضحة في سبب إنزاله المال، لا ينبغي لنا ونحن نتكلم عن هذه المسألة أن نغفل عما قال ربنا في هذه المسألة. فالله عز وجل قال سبحانه وتعالى كما في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال يقول الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إنما أنزلت المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما أنزلت المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب، ولو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث. وهذا هو الذم، أن يتعلق همة الإنسان بالمال تعلقا ينقص اهتمامه في دينه. ثم قال ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. إذن فالمال أنزل في الأصل من أجل مصلحة الدين، هذا هو الأصل في إنزال المال بصراحة كلام ربنا تبارك وتعالى. ولكن المال حين يطلب من الوجوه المباحة فينبغي أن يستهلك فيه البدن والعقل ولا يستهلك فيه القلب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر الفقر ونخشاه، فقال صلى الله عليه وسلم الفقر تخشون فوالله لتفتحن عليكم الدنيا ولتصبن عليكم صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هي، لقد تركتكم على مثل البيضاء. إذن فالفقر ليس عيب، والفقر مصيبة من المصائب، كما قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن فالفقر ينبغي أن يتعامل معه بتقوى الله عز وجل، كما أن الغنى ينبغي أن يتعامل معه بتقوى الله تبارك وتعالى. والمهم في طلب المال أن ينتبه الإنسان إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت إلا وقد استوفت رزقها. أن نفسا لن تموت إلا وقد استوفت رزقها. إذن ماذا نصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن نفسا لن تموت إلا وقد استوفت رزقها، فاتقوا الله، هذا هو الواجب، وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بما حرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو النبي أخرجه الجوع من بيته ولم يأكل بالنبوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه الجوع من بيته ولم يأكل بالنبوة، وكل المؤمنين أرواحهم وأموالهم يودون ولو يتزلفون بها يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشركهم في أموالهم، ولم يشركهم في شأنهم، ولم يمد يده في شيء من شأنهم صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول حتى أتيح الفرصة لمشايخنا الكرام يتحفوننا، أقول إن أشرف شيء في هذه الحياة هو الدين، وأعظم شيء في هذه الدنيا هو الدين، فما بالك بمن يريد أن يأكل بهذا الدين الدنيا؟ أليست هذه أشرف شيء يؤكل به ما زهد فيه؟ ألا يدل ذلك على أن هذه أخس صورة من الممكن أن يتمثلها عقل أو يتصورها بشر؟ ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والله أعلم.
سبحان الله، هذه الآية التي ختم بها أستاذي وحبيبي الشيخ أحمد: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فهذا أعطي حظا من العلم ولكن لم يبارك له فيه، وقد حسد الحاسدون المرضى نفوسهم ما أكرم الله نبيه من كتابه، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فقال كفار قريش لما أكرم الله نبيه بآيات الله وأنعم الله عليه بنزول القرآن واختصه الله بفضل علمه، قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، لولا، هلا، لما لا، لما لم ينزل هذا القرآن على رجل عظيم صاحب مكانة من القريتين، إما من مكة، من عظماء مكة، من أطرافهم، أغنيائهم، أو من الطائف. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ قف هنا يا من تنتسب إلى العلم، إذا أردت أن تحسن تربية نفسك وقلبك، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فجعل الله عز وجل إنزاله الكتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما اختصه الله عز وجل به من الرحمة. فإذا رأيت أن الله فضل عليك غيرك في العلم فلا تحسد ولا تحتقر ولا تنتفخ وأنت أجوف، بل سل الله أن ينعم عليك من الرحمة كما أنعم على غيرك. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا، فالقسمة هي للرب جل وعلا، قسمة في رزق الدين وفي رزق الدنيا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض. إذن هذا من تقدير الله جل وعلا للأمور. فلذلك تجد بعض من ابتلي بمرض القلب إذا رأى أن غيره فضل عليه بنعمة دين كعلم وفقه ومكانة في الدين، أو من فضل عليه برزق الدنيا كمال وجاه وسلطان، يأكل الغيظ والحسد كبده حتى يموت كمدا وحسدا وحزنا، ولا يغير من تقدير الله الأمور. فالحاسد لا يضر إلا نفسه، ومحتقر الخلق لما أنعم الله عليهم لن يرفع عنهم نعمة الله. قال الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لابد أن تفهم أنك إن فضلت على غيرك فغيرك مفضل عليك، فتأدب. وانظر إلى كلام الإمام الشافعي الذي ما جاوز 50 عاما إلا قليلا حتى صار إمام هدى وكأنه بلغ 1000 عام، يقول: وددت لو أن الناس كلهم علموا ما في هذه الكتب، أي الكتب التي ألفها، وددت لو أن الناس كلهم علموا ما في هذه الكتب ولم ينسب إلي منها شيء. لا يريد فخرا ولا يريد زهوا. يقول حنبل عم الإمام أحمد: دخلت على أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، فوجدته مهموما حزينا واضعا يده تحت ذقنه من الحزن، فقلت له: ما هذا الهم يا ابن أخي؟ فقال: يا عم، طوبى لمن أخمل الله ذكره، هنيئا لمن أخمل الله ذكره. وكان أحمد يشتكي ويقول: ابتلينا بالشهرة. فتأمل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا الذي ينبغي على المسلمين وعلى من ينتسبون إلى العلم من طلاب العلم، أن يربوا أنفسهم قبل أن يشغلوا بتربية غيرهم، قبل أن تحسن تربيتهم، أن تكسر نفسك لله. وقد جاء عن الشافعي ثابتا قال: الربيع ابن سليمان سمعت البويطي يروي عن الشافعي، يقول: سمعت الشافعي كثيرا يتمثل بهذا البيت: أهين لهم نفسي ليكرموها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. الله المستعان.
جزاك الله خير.
أنا أود بس أؤكد المعنى اللي ذكره الشيخ أحمد الله يحفظه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد سئل عن معنى قول الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. فبين أن هذا حديث أن هذا الحديث لا يصح، وأن أكثر ما يغلو في اللفظ المتفلسفة ومن حذى حذوهم من الصوفية على أصلهم في ذلك. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما حكم الإسلام في ذلك فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي، فإنه يستلزم الظلم والكذب والفواحش، ولا ريب أن الحرص على المال والرياسة يوجب هذا، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح. من البداية قال: وأما حكم الإسلام في ذلك فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي، فإنه يستلزم الظلم والكذب والفواحش، ولا ريب أن الحرص على المال والرياسة يوجب هذا، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وعن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. قال الترمذي: حديث حسن. قال: فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين، فأما مجرد الحب الذي في القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهى الله عنه ويخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى، فإن الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل، وجمع المال إذا قام بالواجبات فيه ولم يتكسبه من الحرام لا يعاقب عليه، لكن إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة. انتهى. فهذا الكلام يؤكد ما ذكره الشيخ أحمد جزاه الله خيرا، من أن حب المال، من أن حب المال أو أن الإسلام لا يذم المال من حيث هو، وإنما يذم ما فيه من فتنة وما فيه من حرص مما يترتب عليه من تضييع الواجبات والوقوع في المحرمات. نعم.
نعم، في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. انظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من شر فتنة ماذا؟ الغنى، كما استعاذ من فتنة الفقر. فقد يكون الفقر فتنة، وقد يكون المال شر فتنة للإنسان، كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي في هذا الحديث قد جمع بين الفقر والغنى بمنطوقه صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الفقر شر، وقد يكون الغنى شر فتنة للإنسان. هنا من المبتلى بذلك؟ هذا المكلف. فلذلك نجد قول شيخ الإسلام: والفقر، لاحظ، والفقر يصلح عليه خلق كثير، والفقر يصلح عليه خلق كثير، والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم. لاحظ، لاحظ فقه شيخ الإسلام هنا، فرق بين الأمرين. فقد يكون الفقر خير لك، وقد يكون الغنى أفضل لك، هذا الأمر بيد الله. لذلك أئمة أهل السنة على خلاف طريقة الصوفية. أهل السنة، انظر هدي النبي، يتكلم عن الغنى قد يكون شر وفتنة، كما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الفقر. ولذلك ما يصدق هذا المعنى حديث النبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. كان يتعوذ النبي من الفقر ومن القلة ومن الذلة، فهذا النبي ينطق بذلك. أقول هذا الأمر يا إخوان، كيف النجاة من فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى؟ هذا الحديث سبيل النجاة. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، مو فقط في المال، قد يكون في القلب، في الخلق، أشرف منا نسب، أشرف منا جاه، جمال الوجه، النعم التي هو فيها جيد، كيوسف عليه السلام في جماله، وقص على ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. هنا العلاج الشافي لمن قل جاهه أو نسبه أو ماله، كل متعلق في حظوظ رزقه من الله جل وعلا، هذا سبيل النجاة. قال ابن بطال هذا، لاحظ ماذا يقول ابن بطال: هذا دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا. لاحظتوا؟ يقول ابن بطال: هذا دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا. وباب الحسد باب إبليس والعياذ بالله: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فهذا باب شر على الإنسان، بل الإنسان يعلم كما ذكر شيخنا الشيخ خالد حفظه الله أن الإنسان في الحياة الدنيا كما قال الله: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذه قسمة إلهية، أنت أعلى أنت أدنى، هذا فضل الله عز وجل. وقد يكون الغنى شر وقد يكون الفقر شر على الإنسان كما ذكر شيخ الإسلام في كلامه الجميل. والآن نود من الشيخ محمد بن ربزان المشاركة كعادته، مشكورا، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذه المشاركة.
شيخ سكر الإذاعة اللي عندك، قاعد يطلع عندنا صدى في تلفون أو إذاعة، أرجو تسكيرها، جزاك الله خير، تفضل.
وعلى آله. نعم،
في عندك صدى. لا شيخ محمد، لعل عندك في أحد مشغل تليفون أو إذاعة فليغلق الهاتف فيه. مشكورا، تفضل شيخ محمد. شيخ محمد بن رمزان، تفضل.
دام فضلك، عنوان جميل: دناءة أكل الدنيا بالدين. نعم، هذا دوني، هذا ردي اللي مقصده الدنيا، ولكن يتخذ الآخرة له سلم، والمقصد الدنيا. حديث أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس وإذا شك فلا انتقش. فطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث الرأس بر قدماه، إن كان في الساقة كان في السياقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له، طوبى له وطوبى له. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحبه الآن اللي يصطادون ويتقوتون وأصبحوا جعلوا أرزاقهم من هذا الباب المرتزقة. هناك من اتخذ القرآن له سبيل، سواء في قراءته في المحافل أو بالترتيل أو يبيع التلاوات أو ما إلى ذلك من هذه الأمور، أو من اتخذه من أصحاب الرقى والدور والعلاجات وهذه الأشياء التي أصبحوا بها أصحاب ملايين، ويحتج بما يجعله سبيلا له في الاقتياد في أمور ليس له فيه أو فيها حجة، بما يفعلون وبضاعتهم النساء وحال القرى واقتيات أموال الناس لا حصل لها. الله عز وجل قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها رقية، نعم. وحديث الجعل: توسع وتوسع حتى أصبحت ملايين الريالات، نعم. اقتاتوا بالمال للدين بالدين للدنيا، وخرجت لهم تفسير الأحلام وما يفعلون بها وبناء المساجد وما يجمعون من الصناديق، يجمعون من الأموال ما يبنى به 10 مساجد ولا ترى إلا مسجد، يجمعون من الأموال للإفطار، ويجمعون من الأموال لأشياء كثيرة للدنيا لا للدين. وما أشد ما يتأولون في ذلك القنوات الدعاية الإعلام الجديد والتنافس فيه والمتاجرة فيه والأموال التي تصرف فيه الأشرطة غير ذلك، بخلاف الوظائف الدينية التي ينصبها ولي الأمر كالقضاء وكالإمامة وكالحسبة، نعم هي وظائف الآخرة، ولكن حبسهم ولي الأمر عن أمور من الدنيا والتجارة وكفاهم إياها بالمال، فلا يكون هذا من هذا الجانب فلينتبه له كالمدرسين في الجامعات العلوم الشرعية والمحاضرين والدكاترة والمدرسين العلوم الشرعية والدور الشرعية التي نصبها ولي الأمر أو هيئت من أهل الخير لدعم الناس في هذا. هذا الجانب من حيث التوعية الدينية والتعليم الشرعي لا يدخل من هذا الجانب، ولكن الدناءة عندما يقتات بالمال ويجعله سلما له. وأعجبتني قصيدة: يجاعل العلم له بازية يصطاد أموال السلاطين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، إن قلت كرهت فما هكذا زل حمار الشيخ الطيني. وهذا هو المثل: زل حمار الشيخ في الطين، فنعوذ بالله من الزلل. صلى الله وسلم على محمد.
جزاك الله خير وأكرمك الله على هذه المشاركة الجميلة. أود أن أطرح سؤال على الشيخ خالد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما سمعت الآن من الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ على تعليم القرآن قوسا، من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. كيف نفهم هذا الحديث يا شيخ؟ شيخ خالد عبد الرحمن تفضل.
جزا الله خير فضيلة الشيخ محمد بن رمزان ووفقه ونفع به العباد والبلاد، فقد أفاد في كلمته المختصرة. وأما بالنسبة لهذا الحديث فهذا الحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة من حديث أم الدرداء عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يفسره حديث آخر عند الإمام أحمد وغيره، وأيضا صحح الحديث الآخر الإمام الألباني أن عبادة رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقلد قوسا، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم عليه سأله فقال يا رسول الله هذه قوس أخذتها على تعليم رجل من الأنصار سورة من القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام قوس من نار، قال فرددتها، قال فرددتها. فكان هذا من حديث عبادة والأول من حديث أبي الدرداء. قال جماعة من أهل العلم كابن كثير وغيره قالوا ما كان واجبا على العبد أن يبذله وفرضا عليه أن يبذله للناس كتعليم القرآن فلا يأخذ عليه أجرا ولا يتقاضى عليه أجرة. وقد علل هؤلاء العلماء الذين استدلوا بحديث عبادة وبمثل حديث أبي الدرداء أن الأصل أن الله جل وعلا أوجب أن تعلم ما استطعت وأن تبين آيات الله، فلا تأخذ أجرا على واجب افترضه الله عز وجل عليك. ولذلك يعاقب من أخذ أجرا على هذا بأن يقلد والعياذ بالله بمثل ما أخذ في الدنيا من القوس، قلده الله قوسا في النار، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من قتل نفسه بحديدة عذب بحديدة بحديدته يجأ بها بطنه في نار جهنم، ومن تحسى سما فسمه بيده في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا. فالجزاء من جنس العمل، فهذا يدل على أنه يجب على صاحب العلم أن يصون كتاب الله، أن يجعله سلعة يؤاجر بها ويأخذ عليها أجرا مقابل التعليم. نعم.
زين، كيف نوفق بين هذا الحديث وبين حديث خير ما أخذتم عليه كتاب الله عز وجل؟
نعم، ومعلوم أن التوفيق بين هذين الحديثين الأحاديث الدالة على تحريم أخذ الأجرة على القرآن، وأيضا مما لم يذكر قال اقرأوا هذا القرآن وسلوا به الله، فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يتكففون به الناس، وفي رواية يسألون به الناس. وأما الجمع بين هذه الأحاديث مع حديث البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فقد بين ذلك الإمام البخاري، فقد قال الإمام البخاري مبوبا على حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قال أبو عبد الله باب أخذ الأجرة على رقي الأعراب وكذا وكذا. فهذا الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا معلوم أن الصحابة كانوا في سفر فنزلوا على قوم فأبوا أن يضيفوهم
فلدغ سيد القوم، فلما لدغ أتوا إلى الصحابة فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا نرقي لكم حتى تعطونا كذا وكذا قطيعا من الغنم. فاشترطوا عليهم فرقاه الصحابي، أظن أبو سعيد الخدري، فرقاه أبو سعيد، فبرئ سيد القوم، فأخذوا الجعلة قطيعا من الغنم، فارتاب الصحابة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم استفتوا، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا في الرقية، لأن الرقية ليست من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس من باب نشر الدين ونشر العلم كتعليم القرآن. وأما القرآن فهو تعليم الناس دينهم، ففرق بين أن ترقي فينتفع الإنسان في أمر دنياه فيشفى أو لا يشفى، وبين أن تعلمه القرآن وهو أمر دين بحت. ولذلك انتزع جماعة من العلماء الجمع بين الحديثين على أن حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا إنما هو في الرقية وليس في تعليم القرآن. نعم.
شيخ أحمد بازمول حفظك الله، في مطلع الكلمة أو المناقشة اللي نحن فيها الآن تكلم الشيخ خالد عن صرف وجوه الناس إليه، طالب العلم بأنه يعني يتعلم العلم لأجل صرف وجوه الناس إليه، أو ليتخير يعني صدر المجالس من خلال حفظه ومن خلال تعلمه للمواد الشرعية. كيف نفهم هذا المعنى؟ فأرجو بيان ذلك من جانبك. تفضل شيخ أحمد.
نعم، بسم الله. طالب العلم إنما يطلب العلم لوجه الله عز وجل، وليرفع الجهل عن نفسه وعن من حوله، وإن كان طلبه ليكون معلما للناس الخير فيرفع الجهل عن نفسه وعن قومه. والعلم كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فالعلم دين، والدين كما سبق معنا عزيز، والدين والعلم يحصل به للمرء الرفعة والمكانة في الأرض، وهذه الرفعة والمكانة في الأرض من الله عز وجل للعلماء تكريما وتشريفا لهم، فهم ورثة الأنبياء، تحصل لهم بإخلاصهم لله وتقربهم إلى الله عز وجل وإرادة ما عند الله عز وجل، فإن هذا هو الشرف وهذا هو الفضل وهذا هو الكمال، أن يكون العمل خالصا لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. ولكن من ضعف قلبه وقل عقله ينظر إلى العلماء وإلى مكانتهم فيريد أن يحصل منزلتهم في الدنيا من الشرف والرياسة، فيسعى إلى ذلك في طلب العلم لا لله عز وجل، وإنما ليجمع الناس حوله ويكثر الأتباع عنده وترتفع منزلته عند الناس فيما يظن ويحسب أن ذلك هو الطريق. ولا شك أن هذا مرض ومقصد سيء، وقد مر معنا بالأمس ما ذكره الشيخ خالد عن سفيان أنه قال في الشهوة الخفية أن يقول المرء للناس لا أو العالم للناس لا تجلسوا إلي وهو يحب أن يجلسوا إلي. كان السلف كما نعلم يتدافعون الفتوى، والواحد منهم إذا جلس إليه يظن الجالس أنه عيي، يعني لا يحسن الكلام، لا لأنه لا يحسن الكلام ولكن لأنه يحاسب نفسه ويخاف ربه ويعد كلامه، فلا يتكلم كثيرا ولا يتكلم إلا بالحق، ويعلم أنه لو قال باطلا أنه يحاسب على ذلك. فمن طلب العلم ليصرف وجوه الناس إليه لا شك أنه لم يسلك الطريق الشرعي المأمور به، ولا شك أنه قد أفسد على نفسه أجره في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من سلك هذا المسلك أنه مهدد بالعقاب. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار. فمن كانت هذه مقاصده وتلك نواياه خاب سعيه وضل عمله وفسد قلبه. فمن طلب العلم ليجاري به العلماء، ليجادلهم وليكون معهم في النقاش والكلام، أو ليماري به السفهاء يعلو عليهم ويحاججهم، أو يصرف به وجوه الناس إليه ليكثر أتباعه ويلتف الناس حوله. ولقد كان السلف يخافون من كثرة الأتباع ويخافون على أنفسهم من الفتنة في ذلك، فهذا يريد أن يوقع نفسه فيما يهلكها إن لم يخلص عمله لله عز وجل. إن الأنبياء كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة وقد يعني جاء معه من قومه الرهط، ويأتي معه من قومه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ولا أحد معه. فليس معيارا كثرة الأتباع، وليس معيارا كثرة الجلساء، إنما المعيار الحق بعد الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الباب، الذين طلبوا العلم ليصرفوا إليهم وجوه الناس، نجدهم يتنافسون في الدنيا، بل ونجدهم يتنافسون في الباطل، بل ونجدهم يحاربون أهل الحق، يذمونهم، يحذرون منهم، ويتكلمون فيهم بلا حق ولا وبغير وجه شرعي. فكم حذروا بعض إخواننا في بعض الأماكن من فلان وفلان، وإذا نظرت إلى فلان ممن زكاه العلماء وممن يسير على السنة، إذا لماذا تؤذيه ولماذا تطعن فيه؟ لأنه له علم وله قدر وله مكانة في قلوب الناس، فأحبوا أن يسقطوها بالطعن فيه. لماذا؟ لأنه يريد أن يصرف وجوه الناس إليه. ألا خاب سعيك وضل قولك أيها القائل أن تطعن في أهل السنة وأن تحاربهم؟ ليست السنة وليست العلم من باب الدنيا، فالدنيا تتنافس فيها مع الناس وتحصل فيها ما تحصل، وأما الآخرة والعلم والشرع والعلم الشرعي فإن تنافسك فيها بالباطل خسارة ووبال عليك، ولا يضرك ولا يضرك أيها السلفي كيد أولئك، والله ولا يسقطونك، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا هو الباب. ولذلك السلفي موقن وماش في طريقه، لا تضره تلك الدعوات ولا تضره ولا تفسد عليه طريقه تلكم الكلمات، ولا يرثى لحال أولئك، لأنه يعلم أنهم لا يريدون ما عند الله. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لما ذكر قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال: فيدعو إلى الله لا إلى نفسه. ولا شك أن من أحب أن يلتف الناس حوله إنما هو يدعو إلى نفسه لا إلى الله، والله أعلم.
جزا الله خير شيخ أحمد بازمول. نعم، هذا الرجل يريد أن يجعل الدين طعما لأهدافه وغاياته المريضة، فيشعر بالنقص، يشعر بنقص ذاته، فيريد أن يملئ هذا النقص بالعلم الشرعي. وهذا مرض، وهذا مرض خطير. فلذلك عندما تسأل هذا الإنسان لماذا تصنع ذلك، هب التفت إليك الناس، هب تقدمت، هب أخذت صدارة المجلس، ماذا بعد ذلك؟ تريد السعادة؟ هل ستتحقق السعادة بهذا الطريق؟ لا. انظر ماذا يقول ابن المبارك، يقول: أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الرب جل وعلا بحق، أي التوحيد الخالص لله جل وعلا. أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. أنت في نقص، ليس هذا بعيب، ولكن تنظر لمن هو أعلى منك فتضرب هذا الإنسان بسهام أمراضك، بسهام نقصك، وأنت تريد السعادة لنفسك، والله لن تزداد إلا سوء. كالعطشان الذي يريد أن يرتوي بماء البحر. هذا مرض. لذلك الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة ونعيم الحياة، لن يكون إلا بالخضوع لما قدر الله لك، فيما قدر لك من عقل، من جاه، من مال، من نسب، من هذا أمر قدري. أما إذا نظرت لمن هو أعلم منك أو أفضل منك أو فتجد في نفسك شعور بإرادة الطعن فيه بطريقة، أنت تريد ذلك، أنت تقصد ذلك، هذا مرض في قلبك. فقل لنفسك: أنا مريض، لماذا أنظر لمن فضله الله علي في شيء بهذه الطريقة؟ نتيجة النقص الذي سكن في قلبي. فتذكر يا عبد الله أن من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية لله، والعبودية الخضوع لأمر الله والرضا بما قدر سبحانه وتعالى. أود من الشيخ أحمد سبيعي حفظه الله أن يدلي بدلوة في هذا الأمر، فليتفضل.
يقول الله تبارك وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى
عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقد كان وقد كنت أحب حقيقة حين جيء لمسألة تقلد المناصب والوظائف الشرعية أن يعرض عن هذه المسألة صفحا خلال الحديث، لأن فيها من البحوث الفقهية والأحكام التفصيلية ما قد يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى ترجيح، مما قد يفقدنا شيئا من الاتجاه العام الذي حرصنا على أن تكرس عليه الكلمات وأن تؤدي به إلى نقاط واضحة، لأن البحث في مثل هذا قد يضعف في قلوب بعض الناس مثل هذه المعاني حين يجد متكئا أو ذريعة بما أباحه الله تبارك وتعالى من هذه الوظائف أن يتخذ ذلك سلما لينسى كل ما جاء في هذا الباب من الأدلة والآثار. وحسبك في التذكير بذلك أنك لو رجعت إلى هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فإن عامة السلف الصالح كانوا يعلمون العلم قرآنا وسنة لوجه الله، لا يأخذون على ذلك أجرة. وهذا السبب الذي جعلهم يبحثون في حكم أخذ الأجرة، السبب الذي بعثهم على أن يبحثوا حكم أخذ حكم الأجرة وجود بعض الحاجات مما اقتضى الكلام في هذا البحث، وإلا فإن عامة السلف الصالح رحمهم الله تعالى ما كانوا يأخذون على هذا الأمر شيئا. وكلكم يذكر قصة الإمام أحمد حين أفضى به الجوع والعري إلى أن يلجأ إلى بعض الجبال، ثم يجلس منعزلا عن الناس ويأتيه أصحابه بالهدايا ويأتونه بالعطايا والصلات، فيأبى أن يأخذ منهم حتى كتب بيمينه فأخذ أجرة على عمل يده واكتسى ونزل إلى مكة رحمه الله تعالى. فأقول كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى إذا رأوا أن الطالب ليس عنده كفاية لم يسمحوا له أن ينخرط في حلق العلم. السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا إذا لم يروا في الطالب كفاية لم يسمحوا له في الانخراط بحلق العلم. إذن فهذا هدي السلف الصالح، ونحن دعوتنا قائمة على الرجوع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إلى هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. وقد قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال بعضهم: فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فتركت الحسد. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعلت فتنة أمتي في المال. قال الحسن البصري: إن لكل أمة وثنا، ووثن هذه الأمة المال. فإذا كان المال فتنة لأهل الدنيا فما بالك حين يكون مقصدا لأن يطلب الدنيا بالدين، فأي فتنة تلم بقلب العبد وتفسده؟ لا شك أن هذا أمر عظيم جدا، ومما ينبغي أن يحذر منه في هذا الباب، وينبغي للعبد أن يتفطن له مليا، أن يعلم أن الشيطان نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين لا يأتي الناس من جهة الأمور الظاهرة الواضحة، وإنما يأتيهم من أمور خفية، ويأتيهم كما وصف ربنا بخطواته، ويأتيهم من جهات لا يحتسبونها. فلذلك فقد يأتي الشيطان من هذه الأبواب ليوهم الطالب أنه بما يصنع يعز الدين لا يعز نفسه، ويرفع الدين ولا يرفع نفسه، فيخدعه الشيطان. ومن الأبواب التي يدخل الشيطان على الناس منها في هذا الباب أنه يحدث الطلاب بقرع أبواب السلاطين دون أن يكون أصلا السلطان ملتفت لهم، وهذا أمر قد تكلم فيه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أيضا من هذه الأبواب أبواب آداب طلب العلم، فباب آداب طلب العلم هذه لها أصلها في كلام أهل العلم، ونقلت في ذلك أشياء صحيحة لا ريب فيها، تجد بعضها مثلا في الجامع للخطيب أو غيره، أو في البخاري رحمه الله في كتاب العلم، أو في عند ابن عبد البر رحمه الله، تجد أشياء صالحة. لكن هذه الأشياء الصالحة لا ينبغي أن تكون طريقا لأن يصول الطالب ويجول ويكبل على التلاميذ والطلاب الأغلال احتقارا لهم وازدراء لهم وإذلالا لهم وإهانة، وأن يتسلطن ويتفرعن على رؤوسهم ويتبختر بينهم بحجة أن ذلك من آداب طلب العلم. لا، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي الصحابة والتابعين. فآداب العلماء، علماء السنة، آداب رجولية فيها إعزاز للعلم، وفيها إكرام للطالب، وفيها احترام للعلم ورفع له، من غير هذه الطرق الخبيثة التي سنها أهل البدع كالصوفية وغيرهم. وأحب أن أنبه أيضا إلى أنه كما أن من أمثلة أكل الدنيا بالدين التوسع في باب الرقى على النحو الذي ذكر المشايخ جزاهم الله خيرا، فلا ننسى أن هناك أبواب قد فتحتها الجماعات من أكل الدنيا بالدين باسم الدين، وأبواب مختلفة تحت مسميات مختلفة. فتحت مسميات علم النفس والتربية والإدارة ودورات تطوير الذات وما أشبه ذلك، وقل كل يوم يخرج علينا خارج يذهب إلى بلاد الغرب يتعلم بعض العلوم ثم يأتي إلى رؤوس المسلمين فيكرر ما درسه هناك كالبغبغاء، قد لا يعقل كثيرا مما يدرسه، ثم يطعمه بشيء من آيات الله أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهين الكتاب والسنة ويجعلهما تابعين لما قرر وتقرر في مثل هذه البحوث. فهذا من أعظم أكل الدنيا بالدين اليوم الذي سنه الإخوان المسلمون، وجرى في ركابهم من جرى، ولامسوا حاجات هؤلاء، لامسوا حاجات في المسلمين. فالمسلم يصيبه الهم ويصيبه الكرب وتصيبه الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فهو يريد متنفسا، يريد من يكلمه بعاطفة، يريد من يشد من أزره، يريد من يحيي في نفسه قوة، فيأتي هؤلاء فيصنعون هذا الدور. ومع انفكاك الصلات بين بعض المسلمين بعضهم ببعض يجد هؤلاء متسعا ومسرحا ليسدوا هذه الثغرة بما يصنعونه. فليحذر المسلمون من أمثال هؤلاء المطعمين بحوث الغرب بالآيات والأحاديث على وجه يعني يراد منه ما يراد، فإن هذا أيضا من أكل الدنيا بالدين، والله أعلم.
جزا الله المشايخ خير الجزاء على هذه الفوائد الجميلة، وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي إخواني في كل مكان بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادي ذي بدء أحيي الإخوة القائمين على إذاعة النهج الواضح وعلى موقع النهج الواضح لما يبذلون من جهد، أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، اللهم آمين. أما عن محاضرة اليوم، هي في الحقيقة كما عبر عنها هي جلسة نقاشية تحت عنوان دناءة آكل الدنيا بالدين. هذا العنوان فيه معان واضحة لبيان ما سيتكلم فيه في هذه الجلسة إن شاء الله. ولذلك أود أن أقول للشيخ خالد حفظه الله ورعاه، كيف للمسلم أن يصل إلى هذه الدناءة في أن يجعل الدين وهو الوحي من عند الله جل وعلا، الكتاب والسنة، سبيل إلى تحقيق غاياته وأهوائه من الشهوة الخفية أو من الكسب المادي؟ فأرجو أن تكرمنا كعادتك بالبيان لهذا المعنى، فتفضل مشكورا.
جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فجزا الله خير شيخنا وحبيبنا أبا عثمان، وسدد الله الجميع لما فيه رضا. أقول لا شك أن المقاصد القلبية لها اعتبار عظيم في ميزان الشرع، فقد يقل العمل ويعظم القصد، فيرقى العمل بقوة القصد، وقد يكثر العمل ويضعف القصد ويضعف الإخلاص، فينعكس ذلك على كثرة العمل بالرد وعدم القبول عياذا بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا السبيل بأن المسلم لا يستعمل هذه الأسباب التي سيأتي ذكرها، التي بها يصير آكلا الدنيا بالدين، وبها يصير جاعلا الدين مطية لطعمة الدنيا، كما في سنن ابن ماجه وصححه الألباني أو حسنه الألباني من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو تصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فالنار النار. فهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسباب التي تجعل الإنسان يأكل أو يتأكل بالدين الدنيا. لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، فالرجل قد تأتيه الشهوة في النفس ويريد أن يكون له حظوة عند العلماء، ويريد أن يزكيه العلماء
بما ليس فيه، ويريد أن يأخذ عندهم مكانة، إما لحظ نفسه فيما يرى، وإما أيضا من حظ نفسه ليرى الناس قربه من العلماء فيميلون إليه إحسانا للظن به، فيبدأ هذا المتعالم الجاهل يظهر ما عنده من العلم ليسمع العلماء ويباهي بعلمه أهل العلم حتى يأخذ حظوة، إما عند العلماء وإما عند الناس وإما عند كليهما. فقال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء، يتجادل بالباطل مع أهل الجهل والغباوة مراءة لا يراد بها الحق، وإنما يراد بها الجدل والمراء في الباطل. لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم. يصرف وجوه الناس إذا جلس في مجلس أظهر ما عنده من العلم وتكلف في بيانه وإن لم يحتج إليه، ليسمع الجالسين ما عنده فتنصرف وجوه الناس إليه معظمة له، فيكون في ذلك هلاكه عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك، أي من فعل مما تقدم شيئا من ذلك، فمن فعل ذلك فالنار النار، أي فالنار مثواه أو النار مستحقها، وهذا أضاع دينه بعاجل حظ دنياه.
شيخ خالد: ولا تخير به المجالس كذلك؟
أيضا جاء عند ابن ماجه في بعض طرق هذا الحديث: أو تخيروا به المجالس. تخير المجالس أي صار له المكانة والرفعة في المجلس، وتميز في مجلسه عن غيره بما أظهر من العلم.
هل من تعليق شيخ أحمد؟ تفضل شيخ أحمد بازمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا الموضوع موضوع مهم جدا يحتاج المرء أن يتذكره وأن يتدارسه، لأن الفتنة بالمال وبالدنيا فتنة عظيمة تجعل الحق باطلا والباطل حقا. الفتنة بالمال وتقديم المال على رضا الله عز وجل، لا شك أن من فعل ذلك نفسه دنيئة وأخلاقه منحطة وفعله منكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الأمر أشد التحذير. من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. فمن عمل من هذه الأمة بأعمال الآخرة ليصيب الدنيا فإنه في الآخرة ليس له نصيب، وهذا حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. بل حتى المجاهد لو جاهد للدنيا مع التماسه للأجر ليس له نصيب. قال صلى الله عليه وسلم:
فيما أخرجه النسائي وجود إسناده الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. فتأملوا هذا الحديث، هذا الرجل يريد أن يجاهد في سبيل الله، يلتمس الأجر من الله عز وجل، وأيضا يلتمس الذكرى، أي بمعنى أن يثنى عليه ويقال شجاع. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء له، لأن الدين عال غال، الدين عالي رفيع وهو غال ليس بالرخيص، فأعماله وأقواله وتشريعاته لا يكون فيها إلا ما التمس به وجه الله عز وجل، ليس للدنيا فيها ليس للدنيا منها نصيب. الدنيا كما ذكر العلماء إنما سميت الدنيا لدناءتها وخستها بمقارنتها بالآخرة، لذلك قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. وقيل سميت الدنيا دنيا لدنو قرب زوالها، فالدنيا فانية، الدنيا دار عمل، والآخرة دار الحساب ودار الجزاء. فلماذا يقدم المرء الشيء الفاني ويبيع الشيء الغالي الباقي؟ لا شك أن هذا يدل على خلل في قلبه وفكره وفي عقله، ولا شك أنه يدل على أنه لم يؤثر مرضاة الله عز وجل ويقدمها على هواه ونفسه. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع الصغير أنه قال: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقه بورك له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. فلا شك أن هذا حديث عظيم يدل على أن الفتنة بالدنيا قد تقع، وأن الدنيا يحصل بها الامتحان، وأن من خاض في الدنيا وما يتعلق بها من مال وجاه بغير حق أنه معرض للحساب والعقاب. لذلك جاء الحديث أيضا الذي يؤكد ما سبق، الذي أخرجه الترمذي في السنن وأحمد في المسند وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنقل عن خولة بنت قيس امرأة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة فتذاكر الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم الحديث السابق: إن الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسول الله ليس له إلا النار يوم يلقى الله. وأخرج أحمد والحاكم عن أبي مالك الأشعري لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ولعلنا جميعا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم
نعم، أنا يعني أحببت أن يعني أضيف هذه الفائدة التي أخبر عنها هذا الصحابي رضي الله عنه فضالة رضي الله عنه وأرضاه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان إذا صلى بالناس يخرون رجال من قامتهم في الصلاة، يخرون وهم في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين. فإذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة عما أنتم عليه. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، من شدة الجوع والضعف بسبب قلة الزاد، يسقط الرجل وهو في الصلاة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. ولكن ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. الله أكبر. فالأمر قدر من الله عز وجل، ولكن الآفة الشيطانية على قلب الإنسان تأتي بأنه لم يرتضي ما قدر له. فالناس في تباين، وهذا قدر من الله جل وعلا، ولكن إذا كان الإنسان على مرض قلبي أوصله الأمر إلى أن يجعل الدين أداة ووسيلة، ويصطنع ويستطيع أن يقوم بالحفظ واستقاء المادة التي توصله إلى سد أمراضه وأهوائه وأدرانه ونقصه. فالإنسان يشعر بالنقص في الجهة المعينة في ذاته، فهذا يوصل الإنسان إلى الهلكة لأنه لم يرتضي ما قدر له. يا حبذا الشيخ أحمد يكرمنا بمشاركة من مشاركاته الجميلة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. الآية. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. المال والشرف قرينان، وقد يقترنان كثيرا في الأدلة الشرعية، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء للشرف والمال على دينه. فكل بحث يجري في المال اعلم أن صنوه يجري في الشرف، فهذان الأمران يقترنان في إرادة العبيد إذا وكلوا إلى أهوائهم ويمتزجان امتزاجا. إلا أن يقابل هذا الحرص بتطهير القلب والنفس وضبط الكسب والقصد بما بعث الله جل وعلا به أنبياءه ورسله. لكن من المهم هنا، أو قد يكون من المهم هنا، أن يكون ترتيب البحث بطريقة لا يحصل معها خلاف مقصود الشرع. أعني أن المال من حيث هو مال ليس محتقرا في الشريعة، والمال من حيث هو مال ليس أمرا مرذولا محتقرا مكروها في الشرع، إنما المال على الحقيقة أمر محترم في دين الله تبارك وتعالى، وليس أدل على احترام المال من قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري حين عطل ركبا كاملا من أجل قلادة استعارتها عائشة رضي الله عنها من أسماء، فبحث عن القلادة فلم توجد، فعطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركبة وقتا طويلا حتى تسبب هذا التعطيل بإنزال آية التيمم، وقال الصحابي: ليست بأول بركتكم آل أبي بكر. فلما أطلقت الناقة فإذا القلادة تحتها، والقلادة لا تساوي إلا دراهم، فتعطيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركبا كاملا من أجل هذه القلادة يدلك على أن المال من حيث هو مال ليس مرذولا وليس محتقرا وليس أمرا ينبغي أن يكره، كما يصنعه في معالجة هذا الأمر الصوفية. فإن الصوفية حين يأتون، ونحوهم أهل البدع حين يأتون إلى معالجة مثل هذه الأمور، فإنهم يعالجونها بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فهذا مثلا كتاب مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب لأبي حامد الغزالي على تعبير شيخنا خالد، عقد فيه بابا يقول في بيان ذم المال، في بيان ذم المال. لا، ليس المال مذموما، ليس المال مذموما، بل المال محترم، ولكن الشرع وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يطلب هذا المال من وجوهه التي أباحها الله تبارك وتعالى. ولكن الذم في المال ينصب على تعلق القلب به وشدة الحرص عليه وعلى السعي في جمعه مع الغفلة عن الآخرة، فهذا هو الذي يذم في شأن المال. وأما طلب المال من الوجوه المباحة فهذا من الممادح في الشرع، ولذلك قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مادحة إياه: إنك لتكسب المعدوم. فعلى أحد التفاسير أن النبي صلى الله عليه وسلم يكسب المال الذي لا يستطيع غيره أن يكسبه. إذن فطلب المال من وجوهه المباحة هذا أمر مطلوب، ولذلك لم يستثني الله تبارك وتعالى، لم يستثني أحدا من المخاطبة بقيام الليل إلا التجار، كما في قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فاستثناهم من المخاطبة بقيام الليل أن لهم عذرا أن لا يقوموا الليل. فحسبك بهذا دلالة على أن طلب المال من الوجوه المباحة هو أمر واجب شرعا على كل مسلم أن يسعى إلى أن يبذل السبب في ذلك. ولكن الذم ينصب كما قال الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. حين يتعلق القلب بالمال، وحين يتعلق الجمع ولا يعطى حق الله في هذا المال، وحين ينقص هذا المال دين الإنسان، فهنا يناله من النقص في دينه بحسب هذه الصفات المذمومة. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن الفقر ليس بعيب وأن الفقر ليس بمذمة، لأن الفقر أمر يقدره الله تبارك وتعالى على من يشاء في عباده حتى يمتحنهم بهذا الفقر مثل ما يمتحن أهل الغنى بغناهم. ولذلك يوجد مسألة مشهورة عند أهل العلم طالما جرى فيها البحث وطالما جرى فيها النقاش، أيهما أفضل عند الله عز وجل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فيبحثها أهل العلم ويرجحون هذا تارة بأدلة، وتارة يرجح بعضهم الآخر بأدلة أخرى، وليس هذا مقام الكلام في هذه المسألة، وإن كان الراجح فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أفضلهما أتقاهما، أفضلهما الذي يكرس همه وما آتاه الله في تحقيق عبودية الله وإخلاص الدين لله عز وجل. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا في التزهيد في الدنيا الفانية والترغيب في الآخرة الباقية. ومن المهم هنا أن نقول إن الله جل وعلا قد ذكر صراحة علة واضحة في سبب إنزاله المال، لا ينبغي لنا ونحن نتكلم عن هذه المسألة أن نغفل عما قال ربنا في هذه المسألة. فالله عز وجل قال سبحانه وتعالى كما في حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال يقول الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إنما أنزلت المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما أنزلت المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب، ولو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث. وهذا هو الذم، أن يتعلق همة الإنسان بالمال تعلقا ينقص اهتمامه في دينه. ثم قال ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. إذن فالمال أنزل في الأصل من أجل مصلحة الدين، هذا هو الأصل في إنزال المال بصراحة كلام ربنا تبارك وتعالى. ولكن المال حين يطلب من الوجوه المباحة فينبغي أن يستهلك فيه البدن والعقل ولا يستهلك فيه القلب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر الفقر ونخشاه، فقال صلى الله عليه وسلم الفقر تخشون؟ الفقر تخشون؟ فوالله لتفتحن عليكم الدنيا ولتصبن عليكم صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هي، لقد تركتكم على مثل البيضاء، أو لقد تركتكم على مثل البيضاء. إذن فالفقر ليس عيب، والفقر مصيبة من المصائب، كما قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن فالفقر ينبغي أن يتعامل معه بتقوى الله عز وجل، كما أن الغنى ينبغي أن يتعامل معه بتقوى الله تبارك وتعالى. والمهم في طلب المال أن ينتبه الإنسان إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت إلا وقد استوفت رزقها، أن نفسا لن تموت إلا وقد استوفت رزقها. إذن ماذا نصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت إلا وقد استوفت رزقها، فاتقوا الله، هذا هو الواجب، وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بما حرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو النبي أخرجه الجوع من بيته ولم يأكل بالنبوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه الجوع من بيته ولم يأكل بالنبوة، وكل المؤمنين أرواحهم وأموالهم يودون ولو يتزلفون بها يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشركهم في أموالهم ولم يشركهم في شأنهم ولم يمد يده في شيء من شأنهم صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول حتى أتيح الفرصة لمشايخنا الكرام يتحفوننا، أقول إن أشرف شيء في هذه الحياة هو الدين، وأعظم شيء في هذه الدنيا هو الدين، فما بالك بمن يريد أن يأكل بهذا الدين الدنيا؟ أليست هذه أشرف شيء يؤكل به ما زهد فيه؟ ألا يدل ذلك على أن هذه أخس صورة من الممكن أن يتمثلها عقل أو يتصورها بشر؟ ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والله أعلم.
سبحان الله. هذه الآية التي ختم بها أستاذي وحبيبي الشيخ أحمد: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فهذا أعطي حظا من العلم ولكن لم يبارك له فيه، وقد حسد الحاسدون المرضى نفوسهم ما أكرم الله نبيه من كتابه، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فقال كفار قريش لما أكرم الله نبيه بآيات الله وأنعم الله عليه بنزول القرآن واختصه الله بفضل علمه، قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، لولا، هلا، لما لا، لما لم ينزل هذا القرآن على رجل عظيم صاحب مكانة من القريتين، إما من مكة، من عظماء مكة، من أطرافهم أغنيائهم، أو من الطائف. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ قف هنا يا من تنتسب إلى العلم، إذا أردت أن تحسن تربية نفسك وقلبك، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فجعل الله عز وجل إنزاله الكتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما اختصه الله عز وجل به من الرحمة. فإذا رأيت أن الله فضل عليك غيرك في العلم فلا تحسد ولا تحتقر ولا تنتفخ وأنت أجوف، بل سل الله أن ينعم عليك من الرحمة كما أنعم على غيرك. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا، فالقسمة هي للرب جل وعلا، قسمة في رزق الدين وفي رزق الدنيا.
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض. إذن هذا من تقدير الله جل وعلا للأمور. فلذلك تجد بعض من ابتلي بمرض القلب إذا رأى أن غيره فضل عليه بنعمة دين كعلم وفقه ومكانة في الدين، أو من فضل عليه برزق الدنيا كمال وجاه وسلطان، يأكل الغيظ والحسد كبده حتى يموت كمدا وحسدا وحزنا، ولا يغير من تقدير الله الأمور. فالحاسد لا يضر إلا نفسه، ومحتقر الخلق لما أنعم الله عليهم لن يرفع عنهم نعمة الله. قال الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لابد أن تفهم أنك إن فضلت على غيرك فغيرك مفضل عليك، فتأدب. وانظر إلى كلام الإمام الشافعي الذي ما جاوز 50 عاما إلا قليلا حتى صار إمام هدى وكأنه بلغ 1000 عام، يقول: وددت لو أن الناس كلهم علموا ما في هذه الكتب، أي الكتب التي ألفها، وددت لو أن الناس كلهم علموا ما في هذه الكتب ولم ينسب إلي منها شيء. لا يريد فخرا ولا يريد زهوا. يقول حنبل عم الإمام أحمد: دخلت على أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، فوجدته مهموما حزينا واضعا يده تحت ذقنه من الحزن، فقلت له: ما هذا الهم يا ابن أخي؟ فقال: يا عم، طوبى لمن أخمل الله ذكره، هنيئا لمن أخمل الله ذكره. وكان أحمد يشتكي ويقول: ابتلينا بالشهرة. فتأمل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا الذي ينبغي على المسلمين وعلى من ينتسبون إلى العلم من طلاب العلم، أن يربوا أنفسهم قبل أن يشغلوا بتربية غيرهم، قبل أن تحسن تربيتهم، أن تكسر نفسك لله. وقد جاء عن الشافعي ثابتا قال: الربيع ابن سليمان سمعت البويطي يروي عن الشافعي، يقول: سمعت الشافعي كثيرا يتمثل بهذا البيت: أهين لهم نفسي ليكرموها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. الله المستعان.
جزاك الله خير.
أنا أود بس أؤكد المعنى اللي ذكره الشيخ أحمد الله يحفظه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد سئل عن معنى قول الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. فبين أن هذا الحديث لا يصح، وأن أكثر ما يغلو في اللفظ المتفلسفة ومن حذر حذوهم من الصوفية على أصلهم في ذلك. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما حكم الإسلام في ذلك فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي، فإنه يستلزم الظلم والكذب والفواحش، ولا ريب أن الحرص على المال والرياسة يوجب هذا، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح من البداية. قال: وأما حكم الإسلام في ذلك، فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي، فإنه يستلزم الظلم والكذب والفواحش، ولا ريب أن الحرص على المال والرياسة يوجب هذا، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وعن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. قال الترمذي: حديث حسن. قال: فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين، فأما مجرد الحب الذي في القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهى الله عنه ويخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى، فإن الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل، وجمع المال إذا قام بالواجبات فيه ولم يتكسبه من الحرام لا يعاقب عليه، لكن إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة. انتهى. فهذا الكلام يؤكد ما ذكره الشيخ أحمد جزاه الله خيرا، من أن حب المال، من أن حب المال أو أن الإسلام لا يذم المال من حيث هو، وإنما يذم ما فيه من فتنة وما فيه من حرص مما يترتب عليه من تضييع الواجبات والوقوع في المحرمات. نعم.
نعم، في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. انظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من شر فتنة ماذا؟ الغنى، كما استعاذ من فتنة الفقر. فقد يكون الفقر فتنة، وقد يكون المال شر فتنة للإنسان، كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي في هذا الحديث قد جمع بين الفقر والغنى بمنطوقه صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الفقر شر، وقد يكون الغنى شر فتنة للإنسان. هنا من المبتلى بذلك؟ هذا المكلف. فلذلك نجد قول شيخ الإسلام: والفقر، لاحظ، والفقر يصلح عليه خلق كثير، والفقر يصلح عليه خلق كثير، والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم. لاحظ فقه شيخ الإسلام هنا، فرق بين الأمرين. فقد يكون الفقر خير لك، وقد يكون الغنى أفضل لك، هذا الأمر بيد الله. لذلك أئمة أهل السنة على خلاف طريقة الصوفية. أهل السنة، انظر هدي النبي، يتكلم عن الغنى قد يكون شر وفتنة، كما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الفقر. ولذلك ما يصدق هذا المعنى حديث النبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. كان يتعوذ النبي من الفقر ومن القلة ومن الذلة، فهذا النبي ينطق بذلك. أقول هذا الأمر يا إخوان، ك
كيف النجاة من فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى؟ هذا الحديث سبيل النجاة. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، مو فقط في المال، قد يكون في القلب، في الخلق، أشرف منا نسب، أشرف منا جاه، جمال الوجه، النعم التي هو فيها جيد كيوسف عليه السلام في جماله، وقص على ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. هنا العلاج الشافي لمن قل جاهه أو نسبه أو ماله، كل متعلق في حظوظ رزقه من الله جل وعلا، هذا سبيل النجاة. قال ابن بطال هذا، لاحظ ماذا يقول ابن بطال: هذا دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا. لاحظتم؟ يقول ابن بطال: هذا دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا. وباب الحسد باب إبليس والعياذ بالله: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فهذا باب شر على الإنسان، بل الإنسان يعلم كما ذكر شيخنا الشيخ خالد حفظه الله أن الإنسان في الحياة الدنيا كما قال الله: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذه قسمة إلهية، أنت أعلى أنت أدنى، هذا فضل الله عز وجل. وقد يكون الغنى شر وقد يكون الفقر شر على الإنسان كما ذكر شيخ الإسلام في كلامه الجميل. والآن نود من الشيخ محمد بن ربزان المشاركة كعادته مشكورا، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذه المشاركة.
شيخ سكر الإذاعة اللي عندك، قاعد يطلع عندنا صدى في تلفون أو إذاعة، أرجو تسكيرها، جزاك الله خير. تفضل.
نعم،
في عندك صدى. لا شيخ محمد، لعل عندك في أحد مشغل تليفون أو إذاعة فليغلق الهاتف فيه. مشكورا، تفضل شيخ محمد. شيخ محمد بن رمزان تفضل.
دام فضلك، عنوان جميل: دناءة أكل الدنيا بالدين. نعم، هذا دوني، هذا ردي اللي مقصده الدنيا، ولكن اتخذ الآخرة له سلم، والمقصد الدنيا. حديث أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس وإذا شك فلا انتقش. فطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث الرأس بر قدماه، إن كان في السياقة كان في السياقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له، طوبى له وطوبى له. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحبه الآن اللي يصطادون ويتقوتون وأصبحوا جعلوا أرزاقهم من هذا الباب المرتزقة. هناك من اتخذ القرآن له سبيل، سواء في قراءته في المحافل أو بالترتيل أو يبيع التلاوات أو ما إلى ذلك من هذه الأمور، أو من اتخذه من أصحاب الرقى والدور والعلاجات وهذه الأشياء التي أصبحوا بها أصحاب ملايين، ويحتج بما يجعله سبيلا له في الاقتياد في أمور ليس له فيه أو فيها حجة، بما يفعلون وبضاعتهم النساء وحال القرى واقتيات أموال الناس لا حصل لها. الله عز وجل قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها رقية، نعم. وحديث الجعل: توسعوا توسعوا حتى أصبحت ملايين الريالات، نعم. اقتاتوا بالمال للدين بالدين للدنيا وخرجت لهم تفسير الأحلام وما يفعلون بها وبناء المساجد وما يجمعون من الصناديق، يجمعون من الأموال ما يبنى به 10 مساجد ولا ترى إلا مسجد، يجمعون من الأموال للإفطار، ويجمعون من الأموال لأشياء كثيرة للدنيا لا للدين، وما أشد ما يتأولون في ذلك القنوات الدعاية الإعلام الجديد والتنافس فيه والمتاجرة فيه والأموال التي تصرف فيه الأشرطة غير ذلك، بخلاف الوظائف الدينية التي ينصبها ولي الأمر كالقضاء وكالإمامة وكالحسبة، نعم هي وظائف الآخرة، ولكن حبسهم ولي الأمر عن أمور من الدنيا والتجارة وكفاهم إياها بالمال، فلا يكون هذا من هذا الجانب فلينتبه له كالمدرسين في الجامعات العلوم الشرعية والمحاضرين والدكاترة والمدرسين العلوم الشرعية والدور الشرعية التي نصبها ولي الأمر أو هي من أهل الخير لدعم الناس في هذا، فهذا الجانب من حيث التوعية الدينية والتعليم الشرعي لا يدخل من هذا الجانب، ولكن الدناءة عندما يقتات بالمال ويجعله سلما له. وأعجبتني قصيدة: يجاعل العلم له بازية يصطاد أموال السلاطين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، إن قلت كرهت فما هكذا زل حمار الشيخ الطيني. وهذا هو المثل: زل حمار الشيخ في الطين، فنعوذ بالله من الزلل. صلى الله وسلم على محمد.
جزاك الله خير وأكرمك الله على هذه المشاركة الجميلة. أود أن أطرح سؤال على الشيخ خالد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما سمعت الآن من الشيخ محمد بن رمزان حفظه الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ على تعليم القرآن قوسا، من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. كيف نفهم هذا الحديث يا شيخ؟ شيخ خالد عبد الرحمن تفضل.
جزا الله خير فضيلة الشيخ محمد بن رمزان ووفقه ونفع به العبادة والبلاد، فقد أفاد في كلمته المختصرة. وأما بالنسبة لهذا الحديث، فهذا الحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله
في الصحيحة من حديث أم الدرداء عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يفسره حديث آخر عند الإمام أحمد وغيره، وأيضا صحح الحديث الآخر الإمام الألباني أن عبادة رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقلد قوسا، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم عليه سأله فقال يا رسول الله هذه قوس أخذتها على تعليم رجل من الأنصار سورة من القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام قوس من نار، قال فرددتها، قال فرددتها. فكان هذا من حديث عبادة والأول من حديث أبي الدرداء. قال جماعة من أهل العلم كابن كثير وغيره قالوا ما كان واجبا على العبد أن يبذله وفرضا عليه أن يبذله للناس كتعليم القرآن فلا يأخذ عليه أجرا ولا يتقاضى عليه أجرة. وقد علل هؤلاء العلماء الذين استدلوا بحديث عبادة وبمثل حديث أبي الدرداء أن الأصل أن الله جل وعلا أوجب أن تعلم ما استطعت وأن تبين آيات الله، فلا تأخذ أجرا على واجب افترضه الله عز وجل عليك. ولذلك يعاقب من أخذ أجرا على هذا بأن يقلد والعياذ بالله بمثل ما أخذ في الدنيا من القوس، قلده الله قوسا في النار، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من قتل نفسه بحديدة عذب بحديدة بحديدته يجأ بها بطنه في نار جهنم، ومن تحسى سما فسمه بيده في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا. فالجزاء من جنس العمل، فهذا يدل على أنه يجب على صاحب العلم أن يصون كتاب الله، أن يجعله سلعة يؤاجر بها ويأخذ عليها أجرا مقابل التعليم. نعم.
زين، كيف نوفق بين هذا الحديث وبين حديث خير ما أخذتم عليه كتاب الله عز وجل؟
نعم، ومعلوم أن التوفيق بين هذين الحديثين، الأحاديث الدالة على تحريم أخذ الأجرة على القرآن، وأيضا مما لم يذكر قال اقرأوا هذا القرآن وسلوا به الله، فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن يتكففون به الناس، وفي رواية يسألون به الناس. وأما الجمع بين هذه الأحاديث مع حديث البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فقد بين ذلك الإمام البخاري، فقد قال الإمام البخاري مبوبا على حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قال أبو عبد الله باب أخذ الأجرة على رقي الأعراب وكذا وكذا. فهذا الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا معلوم أن الصحابة كانوا في سفر فنزلوا على قوم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد القوم، فلما لدغ أتوا إلى الصحابة فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا نرقي لكم حتى تعطونا كذا وكذا قطيعا من الغنم، فاشترطوا عليهم فرقاه الصحابي أظن أبو سعيد الخدري، فرقاه
أبو سعيد، فبرئ سيد القوم فأخذوا الجعلة قطيعا من الغنم، فارتاب الصحابة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم استفتوا، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا في الرقية، هذا في الرقية، لأن الرقية ليست من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس من باب نشر الدين ونشر العلم كتعليم القرآن. وأما القرآن فهو تعليم الناس دينهم، ففرق بين أن ترقي فينتفع الإنسان في أمر دنياه فيشفى أو لا يشفى، وبين أن تعلمه القرآن وهو أمر دين بحت. ولذلك انتزع جماعة من العلماء الجمع بين الحديثين على أن حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا إنما هو في الرقية وليس في تعليم القرآن. نعم.
شيخ أحمد بازمول حفظك الله، في مطلع الكلمة أو المناقشة اللي نحن فيها الآن، تكلم الشيخ خالد عن صرف وجوه الناس إليه، طالب العلم بأنه يعني يتعلم العلم لأجل صرف وجوه الناس إليه، أو ليتخير يعني صدر المجالس من خلال حفظه ومن خلال تعلمه للمواد الشرعية، كيف نفهم هذا المعنى؟ فأرجو بيان ذلك من جانبك. تفضل شيخ أحمد.
نعم، بسم الله. طالب العلم إنما يطلب العلم لوجه الله عز وجل، وليرفع الجهل عن نفسه وعن من حوله، وإن كان طلبه ليكون معلما للناس الخير فيرفع الجهل عن نفسه وعن قومه. والعلم كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فالعلم دين، والدين كما سبق معنا عزيز. والدين والعلم يحصل به للمرء الرفعة والمكانة في الأرض، وهذه الرفعة والمكانة في الأرض من الله عز وجل للعلماء تكريما وتشريفا لهم، فهم ورثة الأنبياء، تحصل لهم بإخلاصهم لله وتقربهم إلى الله عز وجل وإرادة ما عند الله عز وجل، فإن هذا هو الشرف وهذا هو الفضل وهذا هو الكمال، أن يكون العمل خالصا لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. ولكن من ضعف قلبه وقل عقله ينظر إلى العلماء وإلى مكانتهم، فيريد أن يحصل منزلتهم في الدنيا من الشرف والرياسة، فيسعى إلى ذلك في طلب العلم لا لله عز وجل، وإنما ليجمع الناس حوله ويكثر الأتباع عنده وترتفع منزلته عند الناس فيما يظن ويحسب أن ذلك هو الطريق. ولا شك أن هذا مرض ومقصد سيء، وقد مر معنا بالأمس ما ذكره الشيخ خالد عن سفيان أنه قال في الشهوة الخفية أن يقول المرء للناس لا أو العالم للناس لا تجلسوا إلي وهو يحب أن يجلسوا إلي. كان السلف كما نعلم يتدافعون الفتوى، والواحد منهم إذا جلس إليه يظن الجالس أنه عيي، يعني لا يحسن الكلام، لا لأنه لا يحسن الكلام ولكن لأنه يحاسب نفسه ويخاف ربه ويعد كلامه، فلا يتكلم كثيرا ولا يتكلم إلا بالحق، ويعلم أنه لو قال باطلا أنه يحاسب على ذلك. فمن طلب العلم ليصرف وجوه الناس إليه لا شك أنه لم يسلك الطريق الشرعي المأمور به، ولا شك أنه قد أفسد على نفسه أجره في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من سلك هذا المسلك أنه مهدد بالعقاب. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار. فمن كانت هذه مقاصده وتلك نواياه خاب سعيه وضل عمله وفسد قلبه. فمن طلب العلم ليجاري به العلماء ليجادلهم وليكون معهم في النقاش والكلام أو ليماري به السفهاء يعلو عليهم ويحاججهم أو يصرف به وجوه الناس إليه ليكثر أتباعه ويلتف الناس حوله. ولقد كان السلف يخافون من كثرة الأتباع ويخافون على أنفسهم من الفتنة في ذلك، فهذا يريد أن يوقع نفسه فيما يهلكها إن لم يخلص عمله لله عز وجل. إن الأنبياء كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة وقد يعني جاء معه من قومه الرهط، ويأتي معه من قومه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ولا أحد معه. فليس معيارا كثرة الأتباع، وليس معيارا كثرة الجلساء، إنما المعيار الحق بعد الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الباب، الذين طلبوا العلم ليصرفوا إليهم وجوه الناس، نجدهم يتنافسون في الدنيا، بل ونجدهم يتنافسون في الباطل، بل ونجدهم يحاربون أهل الحق، يذمونهم، يحذرون منهم، ويتكلمون فيهم بلا حق ولا وبغير وجه شرعي. فكم حذروا بعض إخواننا في بعض الأماكن من فلان وفلان، وإذا نظرت إلى فلان ممن زكاه العلماء وممن يسير على السنة، إذا لماذا تؤذيه ولماذا تطعن فيه؟ لأنه له علم وله قدر وله مكانة في قلوب الناس، فأحبوا أن يسقطوها بالطعن فيه. لماذا؟ لأنه يريد أن يصرف وجوه الناس إليه. ألا خاب سعيك وضل قولك أيها القائل أن تطعن في أهل السنة وأن تحاربهم؟ ليست السنة وليست العلم من باب الدنيا، فالدنيا تتنافس فيها مع الناس وتحصل فيها ما تحصل، وأما الآخرة والعلم والشرع والعلم الشرعي فإن تنافسك فيها بالباطل خسارة ووبال عليك، ولا يضرك أيها السلفي كيد أولئك، والله ولا يسقطونك، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا هو الباب. ولذلك السلفي موقن وماش في طريقه، لا تضره تلك الدعوات ولا تضره ولا تفسد عليه طريقه تلكم الكلمات، ولا يرثى لحال أولئك، لأنه يعلم أنهم لا يريدون ما عند الله. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لما ذكر قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيدعو إلى الله لا إلى نفسه. ولا شك أن من أحب أن يلتف الناس حوله إنما هو يدعو إلى نفسه لا إلى الله، والله أعلم.
جزا الله خير شيخ أحمد بازمول. نعم، هذا الرجل يريد أن يجعل الدين طعما لأهدافه وغاياته المريضة، فيشعر بالنقص، يشعر بنقص ذاته، فيريد أن يملئ هذا النقص بالعلم الشرعي، وهذا مرض، وهذا مرض خطير. فلذلك عندما تسأل هذا الإنسان لماذا تصنع ذلك، هب التفت إليك الناس، هب تقدمت، هب أخذت صدارة المجلس، ماذا بعد ذلك؟ تريد السعادة؟ هل ستتحقق السعادة بهذا الطريق؟ لا. انظر ماذا يقول ابن المبارك، يقول: أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الرب جل وعلا بحق، أي التوحيد الخالص لله جل وعلا. أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. أنت في نقص، ليس هذا بعيب، ولكن تنظر لمن هو أعلى منك فتضرب هذا الإنسان بسهام أمراضك، بسهام نقصك، وأنت تريد السعادة لنفسك، والله لن تزداد إلا سوء. كالعطشان الذي يريد أن يرتوي بماء البحر، هذا مرض. لذلك الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة ونعيم الحياة لن يكون إلا بالخضوع لما قدر الله لك، فيما قدر لك من عقل، من جاه، من مال، من نسب، من هذا أمر قدري. أما إذا نظرت لمن هو أعلم منك أو أفضل منك أو فتجد في نفسك شعور بإرادة الطعن فيه بطريقة، أنت تريد ذلك، أنت تقصد ذلك، هذا مرض في قلبك. فقل لنفسك: أنا مريض، لماذا أنظر لمن فضله الله علي في شيء بهذه الطريقة؟ نتيجة النقص الذي سكن في قلبي. فتذكر يا عبد الله أن من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية لله، والعبودية الخضوع لأمر الله والرضا بما قدر سبحانه وتعالى. أود من الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله أن يدلي بدلوه في هذا الأمر، فليتفضل.
يقول الله تبارك وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقد كنت أحب حقيقة حين جيء لمسألة تقلد المناصب والوظائف الشرعية أن يعرض عن هذه المسألة صفحا خلال الحديث لأن فيها من البحوث الفقهية والأحكام التفصيلية ما قد يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى ترجيح، مما قد يفقدنا شيئا من الاتجاه العام الذي حرصنا على أن تكرس عليه الكلمات وأن تؤدي به إلى نقاط واضحة، لأن البحث في مثل هذا قد يضعف في قلوب بعض الناس مثل هذه المعاني حين يجد متكئا أو ذريعة بما أباحه الله تبارك وتعالى من هذه الوظائف أن يتخذ ذلك سلما لينسى كل ما جاء في هذا الباب من الأدلة والآثار. وحسبك في التذكير بذلك أنك لو رجعت إلى هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فإن عامة السلف الصالح كانوا يعلمون العلم قرآنا وسنة لوجه الله، لا يأخذون على ذلك أجرة، وهذا السبب الذي جعلهم يبحثون في حكم أخذ الأجرة، السبب الذي بعثهم على أن يبحثوا حكم أخذ حكم الأجرة وجود بعض الحاجات مما اقتضى الكلام في هذا البحث، وإلا فإن عامة السلف الصالح رحمهم الله تعالى ما كانوا يأخذون على هذا الأمر شيئا. وكلكم يذكر قصة الإمام أحمد حين أفضى به الجوع والعري إلى أن يلجأ إلى بعض الجبال ثم يجلس منعزلا عن الناس، ويأتيه أصحابه بالهدايا ويأتونه بالعطايا والصلات، فيأبى أن يأخذ منهم حتى كتب بيمينه فأخذ أجرة على عمل يده واكتسى ونزل إلى مكة رحمه الله تعالى. فأقول كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى إذا رأوا أن الطالب ليس عنده كفاية لم يسمحوا له أن ينخرط في حلق العلم. السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا إذا لم يروا في الطالب كفاية لم يسمحوا له في الانخراط بحلق العلم. إذن فهذا هدي السلف الصالح، ونحن دعوتنا قائمة على الرجوع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إلى هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. وقد قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال بعضهم: فإني رأيت الناس يتحاسدون، فنظرت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فتركت الحسد. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعلت فتنة أمتي في المال. قال الحسن البصري: إن لكل أمة وثنا، ووثن هذه الأمة المال. فإذا كان المال فتنة لأهل الدنيا فما بالك حين يكون مقصدا لأن يطلب الدنيا بالدين؟ فأي فتنة تلم بقلب العبد وتفسده؟ لا شك أن هذا أمر عظيم جدا، ومما ينبغي أن يحذر منه في هذا الباب، وينبغي للعبد أن يتفطن له مليا، أن يعلم أن الشيطان نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين لا يأتي الناس من جهة الأمور الظاهرة الواضحة، وإنما يأتيهم من أمور خفية، ويأتيهم كما وصف ربنا بخطواته، ويأتيهم من جهات لا يحتسبونها. فلذلك فقد يأتي الشيطان من هذه الأبواب ليوهم الطالب أنه بما يصنع يعز الدين لا يعز نفسه، ويرفع الدين ولا يرفع نفسه، فيخدعه الشيطان. ومن الأبواب التي يدخل الشيطان على الناس منها في هذا الباب أنه يحدث الطلاب بقرع أبواب السلاطين
دون أن يكون أصلا السلطان ملتفت لهم، وهذا أمر قد تكلم فيه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أيضا من هذه الأبواب أبواب آداب طلب العلم، فباب آداب طلب العلم هذه لها أصلها في كلام أهل العلم، ونقلت في ذلك أشياء صحيحة لا ريب فيها، تجد بعضها مثلا في الجامع للخطيب أو غيره، أو في البخاري رحمه الله في كتاب العلم، أو في عند ابن عبد البر رحمه الله، تجد أشياء صالحة. لكن هذه الأشياء الصالحة لا ينبغي أن تكون طريقا لأن يصول الطالب ويجول ويكبل على التلاميذ والطلاب الأغلال احتقارا لهم وازدراء لهم وإذلالا لهم وإهانة، وأن يتسلطن ويتفرعن على رؤوسهم ويتبختر بينهم بحجة أن ذلك من آداب طلب العلم. لا، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي الصحابة والتابعين. فآداب العلماء علماء السنة آداب رجولية فيها إعزاز للعلم وفيها إكرام للطالب وفيها احترام للعلم ورفع له، من غير هذه الطرق الخبيثة التي سنها أهل البدع كالصوفية وغيرهم. وأحب أن أنبه أيضا إلى أنه كما أن من أمثلة أكل الدنيا بالدين التوسع في باب الرقى على النحو الذي ذكر المشايخ جزاهم الله خيرا، فلا ننسى أن هناك أبواب قد فتحتها الجماعات من أكل الدنيا بالدين باسم الدين، وأبواب مختلفة تحت مسميات مختلفة، فتحت مسميات علم النفس والتربية والإدارة ودورات تطوير الذات وما أشبه ذلك، وقل كل يوم يخرج علينا خارج يذهب إلى بلاد الغرب يتعلم بعض العلوم ثم يأتي إلى رؤوس المسلمين فيكرر ما درسه هناك كالبغبغاء، قد لا يعقل كثيرا مما يدرسه ثم يطعمه بشيء من آيات الله أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهين الكتاب والسنة ويجعلهما تابعين لما قرر وتقرر في مثل هذه البحوث. فهذا من أعظم أكل الدنيا بالدين اليوم الذي سنه الإخوان المسلمون وجرى في ركابهم من جرى، ولامسوا حاجات هؤلاء لامسوا حاجات في المسلمين. فالمسلم يصيبه الهم ويصيبه الكرب وتصيبه الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فهو يريد متنفسا، يريد من يكلمه بعاطفة، يريد من يشد من أزره، يريد من يحيي في نفسه قوة، فيأتي هؤلاء فيصنعون هذا الدور. ومع انفكاك الصلات بين بعض المسلمين بعضهم ببعض يجد هؤلاء متسعا ومسرحا ليسدوا هذه الثغرة بما يصنعونه. فليحذر المسلمون من أمثال هؤلاء المطعمين بحوث الغرب بالآيات والأحاديث على وجه يعني يراد منه ما يراد، فإن هذا أيضا من أكل الدنيا بالدين، والله أعلم.
جزا الله المشايخ خير الجزاء على هذه الفوائد الجميلة، وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.